واحمنا يا ربي واجمع شملنا واهدنا للخير واحفظ أمننا واصرف السوء وألف بيننا ربنا أنعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أجارنا الله جميعا منها. ثم أما بعد، لازلنا أيها الأحباب الكرام مع كتاب الاعتصام للإمام البخاري، والباب الثاني باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنا حديث جديد وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وزيد ابن خالد رضي الله تعالى عنه، قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لأقضين بينكما بكتاب الله. كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لأقضين بينكما بكتاب الله. ليس المقصود بينكما أي بين أبي هريرة وزيد ابن خالد، وإنما المقصود بينكما هنا قصة مفادها أن رجلا عسيفا، العسيف هو العامل الذي يعمل عند الناس في الأمور الممتهنة، يعني مثلا ينقل لهم القذرات، مثلا يقوم لهم البيت. فالذين يعملون في الأعمال الممتهنة الواحد منهم يسمى عسيفا. هذا العسيف لأنه يعمل في الأعمال الممتهنة في داخل البيت، رجل البيت غير موجود. ما الذي حدث؟ الذي حدث أن هذا العسيف عدى على زوجتي صاحب البيت. عدى يعني إيه؟ يعني جامعها، فجر بها، زنى بها. أصبحت هنا مشكلة بين طرفين، بين والد العسيف وبين زوج هذه المرأة. فتنازع وتحاكم إلى بعض الناس، فلما رفع الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأقضين بينكما بكتاب الله عز وجل، أي بين هذين الطرفين. فزيد بن خالد وأبو هريرة كلاهما حدث أو حدث بما رأياه من هذه الحادثة. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بجلد هذا العسيف، ثم أمر أحد الصحابة أن يغدو على امرأة فلان أي هذا الرجل، فإن اعترفت رجمها، فاعترفت فرجمت عليهم جميعا رضوان الله. والمقصود بكتاب الله هنا أي بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الكتاب أرشد إلى السنة. الحديث الذي بعد ذلك هو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. هذا الحديث بشرى لأمة الإسلام، هذه الأمة التي فضلها الله عز وجل على سائر الأمم، فقال سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر الآية. فخيرية الأمة لما توافر في هذه الأمة من الديانة الصالحة، من الديانة الصالحة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة. كلمة كل من الألفاظ الدالة على العموم، والمقصود بكلمة العموم الكلية والشمول. الشمول يقال عمهم المطر، أي إذا شملهم المطر، عندما ينزل المطر مثلا على ناس فإنه يصيب الصغار والكبار والشيوخ والأطفال والرجال والنساء، يصيب الناس جميعا دفعة واحدة من غير حصر، يقال عمهم المطر. فكذلك ولذلك قالوا إن لفظة كل دي أبلغ صيغ العموم، لفظة كل من أبلغ صيغ العموم. بل إن اللغويين عندما يتكلمون عن العموم في اللغة يعبرون عن العموم في اللغة بلفظة الكليات. يعني لو فتحنا مثلا كتاب فقه اللغة وسر العربية لأبي منصور الثعالبي، أو فتحنا الأشباه كتاب المزهر، آسف، كتاب المزهر للسيوطي، سنجد باب الكليات. باب الكليات: كل ما علاك فأضلك يسمى سماء، كل بناء مربع مرتفع في السماء يسمى كعبة، كل قصد يسمى حجا، سمى ذلك كليات. فكل أمتي، والمقصود بالأمة هنا هي أمة الإجابة، ليست أمة الدعوة. أمة الدعوة كل بالغ عاقل، سواء كان مسلما أو كان يهوديا أو نصرانيا أو بوذيا أو مجوسيا أو ملحدا. إذن كل الناس من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، أي أمة الدعوة، من أمة الدعوة، أي ندعوهم إلى الله عز وجل وندعوهم إلى الإسلام. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من يهودي أو نصراني يسمع بي ولم يؤمن، أي لم يستجب لهذه الدعوة، إلا أكبه الله في النار. هذه أمة الدعوة. فأمة الدعوة يجب أن نحرص على إيصال الدعوة لها، لابد أن نجتهد في دعوة غير المسلمين، أن نحببهم في الإسلام، وأن نزيل من أذهانهم الشبه والأفكار الفاسدة، وأن نحبب الإسلام إلى قلوبهم، وأن نظهر محاسن الإسلام، وأن نقضي على هذه الأشياء التي ربما فهموها فهما مغلوطا أو مشكلا في دين الله عز وجل. وهذا كله بالعلم النافع، دون أن نترك شيئا من دين الله عز وجل إرضاء لهم. ما ينفعش نقول عشان نحببهم في الإسلام نترك بعض شرع ربنا عز وجل. ما ينفعش نقول مثلا لهم ادخلوا الإسلام والصلاة صل على قد ما تقدر، مينفعش نقول صل على قد ما تقدر. ما ينفعش نخشوا الإسلام وما فيش حاجة اسمها حج، لأن نخاف إن احنا نقولهم الحج، فالحج هناك طواف حول الكعبة، وهناك التزام الحجر الأسود أو تقبل له، فيكون ذلك سببا في ردتهم عن الإسلام. ما ينفعش يقولوا هذا الكلام، لأن هذا من جملة الشرع الظاهر. ولا تقل بأن هذه مصلحة، لا تقل بأن هذه مصلحة، فالمصلحة في اتباع الشرع لا في مخالفة الشرع. أما الأمة المحمودة، الأمة المحمودة، الأمة التي وعدت بالجنة، هي أمة الاستجابة، التي استجابت لله ولرسول الله، والتي طبقت ما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الأمة أمة الاستجابة قال النبي عليه الصلاة والسلام أنها جميعا تدخل الجنة، كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، إلا من أبى. أبى أي امتنع. يا إلهي، هل أحد يمتنع عن دخول الجنة؟ فنحن في أزماننا تلك لو أهديت رجلا يعني صندوقا من زجاجات الزيت أو شكارة من أكياس السكر أو أكياس الأرز فإنه لن يأبى ولن يتأبى أن يقبلها، وإنما سيقبلها شاكرا ممتنا، يقول لك جزاك الله خيرا ومتشكرين وربنا يبارك فيك، والمسألة دي ما تنسهاش وكتر منها. إذا نحن لا نمتنع عن هذه الأشياء ونمتنع عن دخول الجنة، ده مسألة صعبة جدا. ثم تأمل إلا هنا استثناء، ويأتي ما بعد إلا أقل مما قبل إلا، ولذلك قالوا من علامات العموم جواز الاستثناء منه، كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. ثم تأمل الفعل يدخلون فيه دلالة على أن الأمة لا تدخل دفعة واحدة، وإنما تدخل في الوقت، هناك وقت طويل تدخل فيه الأمة الجنة. إذن هناك الأغنياء والفقراء، هناك أهل العبادة وأهل الجهاد، أن كل الأمة يدخلون الجنة، ولكن لن يدخلوا الجنة دفعة واحدة لن يكون، ولكن على دفعات. يا ترى من أول من سيدخل الجنة؟ سيدخلها الفقراء أم الأغنياء؟ من؟ هذه مسألة فيها نزاع، لكي أبين لحضراتكم أن الجنة لن يدخلها الناس دفعة واحدة، ولكن على مرات، على دفعات. فالمحققون قالوا بأن الفقراء يسبقون الأغنياء في دخول الجنة. الفقراء ليس عندهم شيء، لا أملاك ولا أموال ولا عقارات ولا أشياء يحققون فيها، فيكون دخولهم الجنة أسرع من دخول الأغنياء. فإذا دخل الأغنياء الجنة يكون مقامهم في الجنة أعلى من مقام الفقراء، لأن جهدهم وبذلهم وعطاؤهم كان أكثر، والجنة مقاماتها على حسب العمل. إذن يدخلون الجنة أسرع، ولكن الأغنياء مقامهم في الجنة ماذا؟ أعلى. وهذا فضل الله تعالى يعطيه من يشاء، وهذه قسمة الله تبارك وتعالى. فكل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. الصحابة لما يسمعوا كلمة إلا من أبى لابد أن هم يتعجبوا من هذا الأمر، مش يستنكروا، ليتعجبوا. مين اللي يأبى يدخل الجنة؟ مين اللي يأبى يعيش حياة سرمدية أبدية في الجنة، يتقلب في نعيمها، يتقلب في خيرها، يتقلب في ملكها وشرفها؟ قال الله تبارك وتعالى وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. نعيم وملك كبير. كآخر واحد يدخل الجنة، آخر واحد يدخل الجنة مقامه في الجنة قدر الدنيا بعشرة أمثالها. لكن كيف أجاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف رفع النبي صلى الله عليه وسلم هذا التعجب؟ هذا ما سنعلمه بعد الفاصل، وإني أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده، اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، الأمور لما تأتي يعني في النسق غير المعتاد الإنسان بيتعجب. فالنسق المعتاد أو الأمر المألوف، عندما تكون الجنة متاحة للناس الناس يدخلون الجنة، دخول الجنة بأيسر سبيل. أنت لو أمضت الأذى عن الطريق قد يكون هذا الأمر سببا في دخولك الجنة. لو مسحت على رأس يتيم أو مسكين ربما يكون ذلك سببا في دخولك الجنة. كما أن النار تدخل أو يدخلها الناس لأقل الأسباب، فإن الجنة أيضا يدخلونها لأقل الأسباب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في هرة، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم: رأيت رجلا يتقلب في الجنة لغصن نحاه عن طريق المسلمين. ده موجود وده موجود. وبالتالي الإنسان المسلم لا ينبغي أن يفوت عملا صالحا حتى ولو كان صغيرا. ما يقولش لا بس أدي بسيطة فناسبك من دي، لا، لا تفوت خير من أدراك، لعل الشيء البسيط الحقير الذي لا تلتفت إليه يكون سببا في دخولك الجنة. افترضنا أنت ماشي بالسيارة اتلقيت كاوتش سيارة في قلب الطريق وأنت في الظلمة، إيه اللي يحصل؟ لو أنت ركنت السيارة ونزلت شديت الكاوتش بعدته عن الطريق قد يكون ذلك سببا في دخول الجنة. لأن ممكن سيارة صغيرة، سيارتك ما شاء الله كبيرة، لو عدت على الكاوتش ما فيش مشكلة، ممكن سيارة صغيرة تعدى على الكاوتش تقلب السيارة ويموت من فيها. إذا كنت سببا في ماذا؟ في صيانة ناس ودمائهم، يكون ذلك سببا في دخولك الجنة. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. تبسمك في وجه أخيك صدق. إذا الخيرات التي تكون سببا في الحسنات ودخول الجنة كثيرة، فازاي الجنة تكون متاحة ولكن يأبى الناس أن يدخل الجنة؟ وذلك الصحابة تعجبوا، كيف ذلك يا رسول الله؟ كيف ذلك يا رسول الله؟ قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ ومن يأبى؟ مسألة صعبة جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة. من أطاعني دخل الجنة. الكتاب الكبير اللي صنفه الإمام البخاري اسمه كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، اسمه الاعتصام بالكتاب والسنة. إذا مناسبة هذا الحديث لهذا الكتاب أن الكتاب عن الاعتصام بكتاب والسنة، وهذا فيه بشارة لمن أطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدخل الجنة. وأما الباب، باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففيه دلالة على أن الاقتداء بالسنة تكون سببا في دخول الجنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أطاعني دخل الجنة. من أطاعني دخل الجنة، جملة مع وجازتها إلا أنها محكمة. من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. ومن عصاني فقد أبى. وهنا ملحوظة مهمة جدا، وهي فضيلة هذه الأمة، فضيلة هذه الأمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة، من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يطيعون رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يأبون سنته. ثم تأمل إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن عصاني فقد أبى. ومن عصاني، المعصية يقصد بها قصد المخالفة. المعصية هنا قصد المخالفة، لأن الرجل إذا وقع في المخالفة بالتأويل أو بدون قصد فإن الله تعالى يعفو عنه، فإن الله تعالى يعفو عنه. وقل أن تجد من صفت أعماله وسلمت أقواله، فإن الرجل قد يكون فاضلا وقد يكون متسننا لكن تبدو منه بعض الأقوال أو بعض الأفعال فيها المخالفة ولكنه لا يقصد المخالفة. فهذا الصنف أو هذا الضرب من الناس لا يمكن أن نقول فيه ومن عصاني فقد أبى. فعندنا مثلا نور الدين محمود مع شرفه وجلالته وحشمته وجهاده في سبيل الله ودرؤه للصليبيين في بلاد الشام، إلا أنه تلبس ببعض المخالفات في مسألة الاعتقاد، ومثله في ذلك كثير من الأفاضل، فينبغي أن يكون الأمر منضبطا. فقول النبي صلى الله عليه وسلم من أطاعني، كلمة من أطاعني أي سار على هداي فلم يخالفني، من سار على هداي فلم يخالفني. فالطاعة لا يتصور منها إلا عدم المخالفة، إلا عدم المخالفة، وعدم المخالفة لا تكون إلا إذا سلم القلب من الكره والبغض. فكلمة الطاعة تتضمن أن القلب سليم من البغض والغل والكره. ولذلك أسعد الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم هم صحابة رسول الله والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. هؤلاء هم أسعد الناس بهذه الجملة، من أطاعني، لأن قلوبهم سلمت وكانت صحيحة وكانت معافاة أن يكون فيها غل أو حقد أو كره لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأسعد الناس بهذه الجملة هم أهل السنة الذين يحبون رسول الله ويحبون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الطاعة لا يقصد بها مجرد العمل، لأن العمل لا يستمر الإنسان فيه إلا إذا كانت هناك دافعية من القلب، والدافعية من القلب هي المحبة، هي المحبة. وقوله ومن عصاني لا يقصد بالعصيان مجرد المخالفة في الظاهر، بل إن المخالفة في الظاهر يعنى أو تدل على وجود المخالفة في الباطن، فهناك ارتباط بين الظاهر وبين الباطن. وأشأم الناس وأعظمهم شرا وأعظمهم مخالفة هم أصحاب البدع العقائدية، وعلى رأسهم الرافضة، وعلى رأسهم الرافضة. ولك أن تقول لماذا تركز على مسألة الرافضة؟ لأن الرافضة اليوم لهم دول ولهم إمكانيات ولهم مشروع ولهم مناهج يريدون غزو أهل السنة بها، لكي يحولوا أهل السنة من مذهب حب الصحابة وحب القرآن إلى بغض الصحابة وبغض القرآن، يريدوننا كذلك، ولكن هيهات هيهات. فأعظم الناس عصيانا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين استبطنوا كره الصحابة، وبالتالي فإن هؤلاء القوم لهم حظ كبير من هذا الحديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن عصاني فقد أبى، ومن عصاني فقد أبى أي قد أبى دخول الجنة. وهذا الحديث يستفاد منه أن السنة باب للجنة، أن السنة باب للجنة، فلا يمكن أن يدخل الجنة إلا من كان على السنة. ولهذا نفهم لماذا قال بعض المتقدمين الإيمان قول وعمل، قول وعمل وسنة، وبعضهم زاد فقال قول وعمل وسنة ونية. لماذا قالوا ذلك؟ لأن الأقوال والأعمال لا تقبل إلا إذا كانت على السنة، وقالوا ذلك أيضا لأنها لا تقبل إلا إذا كانت بالنية. فعندنا شرطان مهمان لقبول الأعمال والأقوال، النية والسنة. فالنية متصلة بالباطن والسنة متصلة بالظاهر. النية متصلة بالباطن لأن فيها معنى الإخلاص ومعنى سلامة القلب والصدر، وهذا شرط من شروط قبول الأعمال ورفعها إلى الله عز وجل. قال الله ليبلوكم أيكم أحسن عملا، لما سئل بعض السلف عن ذلك قال أحسنه أصوبه وأخلصه، أصوبه وأخلصه. والعمل لا يكون صوابا إلا إذا كان على السنة، ولا يكون خالصا إلا إذا كان لوجه الله، إلا إذا كان لوجه الله. إذا نحن لابد أن ننظر إلى العمل، أن العمل ليس مجرد عمل، ولكن هناك ظاهر وباطن، فالباطن لابد أن يعمر، والظاهر لابد أن يكون مرتبطا بالسنة. ف فمن عمر باطنه بالخير والديانة وكان ظاهره على السنة وفق إلى الخير. ولله در ابن شاهد كرماني عندما قال: من عمر باطنه بالمراقبة وظاهره أي عمر ظاهره بالسنة وعمر ظاهره بالسنة وكف بصره عن الحرام وأكل من الحلال أوتي الفراسة. أوتي الفراسة، فلابد الإنسان أن يظهر السنة وألا يستحي من إظهار السنة، لا تستحي من إظهار السنة. في قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة، وفي بعض الألفاظ: والسواد الأعظم، قال بعض أهل العلم: الجماعة والسواد الأعظم عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وكان رجلا متسننا لا يعلم سنة إلا أقامه، لا يعلم سنة إلا أقامه. فالإنسان جزء من شخصيته أن يكون متسننا وأن يعمل بالسنة وأن يظهر السنة وأن يعلي السنة حتى يكون أهلا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني، من أطاعني دخل الجنة. أما من كره السنة أو همز السنة أو حارب السنة أو شجع على ترك السنة بأي سبب من أسباب، بأي طريقة من الطرق، خوف الناس من السنة أو جعل عراقيل لتطبيق السنة أو جعل شبهات حتى لا تقام السنة، أخشى أن يكون له حظ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن عصاني فقد أبى. أسأل الله تعالى أن يجمع قلوب الأمة على إقامة السنة وعلى الدخول في منهج السنة وعلى إعلاء السنة حتى يكون أهلا لدخول الجنة، فإنه سبحانه وتعالى قريب مجيب الدعاء. وصلى الله وسلم وبارك على النبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
ربي آمنا وأصلح أمرنا واحمنا يا ربي واجمع شملنا واهدنا للخير واحفظ أمننا واصرف السوء وألف بيننا. ربي آمنا.